أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهو المتأمل في سورة سلسلة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، واستفسروا معنى هذه الآية معناها ولفظها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. كنتم خير أمة أخرجت للناس، هناك جماهير من المفسرين يقصرون هذه الآية على جيل الصحابة فقط، لأنهم هم الجيل الصغير الذي حل هذه الأرض. لا يوجد جيل يتكفل إن عرفتم أو إن استطعتم على جيل له هذه الخصائص والمميزات التي كانت لجيل الصحابة. انظروا الى اي نبي فخذوا اصحابه، ثم انظروا الى نبينا صلى الله عليه واله وسلم فخذوا اصحابه وقارنوا. لا ترى نسبه ابدا بين اصحاب نبينا صلى الله عليه واله وسلم وبين اصحاب غيره من غفرانه من الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم. لذلك مدحه الله عز وجل، ومن مدحه الله فهو منزوح على الحقيقه بخلاف نفس بني ادم، فقد يمدح الرجل وهو منافق، لانك لم تسلط على قلبه ولا تعرف خبرانه ولا حلاوه صدره. أما الله تبارك وتعالى إذا مدح رجلا فهو المنبوذ على الحقيقة، وإذا ذم رجلا فهو المذموم على الحقيقة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهو يصف هذا الجيل الكريم بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لأنكم لفظ عام يسمى الناس جميعها، فالثلاث فوقان كانوا خير أمة أخرجت من ابن آدم حتى كيوم الساعة. فالنادي في تصرفات الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، لا أنهم خير أمة فعلا، أنا أقول كمان أنا واحدا وقد أخبره بمثال أو آخر على حسب الحاجة يبين لك هؤلاء الناس. لما تخلف سعد بن مالك عن غزوة كبير، وسعد هذا كان رجلا أميرا في الجاهلية، فلما أسلم كان من عوام البشر وعام الفترة أيضا، لأنه كان أميرا. خرج من مالك ومن ذلك وأرجو أن تتخيل خرج من مالك على حد قول بني إسرائيل لبعض أنبيائهم اخرجنا من ضلالنا وأدنائنا. المتعلم يعلم وأدنائنا معطوفة على ضلالنا نفسية، وكأنه يخرج من باله ويخرج من ولده سوف يخرج من ولده فهذا يبين لك عدم المصيبة التي يعانيها اخرج من ذلك ومن ولده، كانما اختطف ولده منه فاخرج منه. كان قسم الواحد فانقسم، فسعد بن مالك يقال لواحد من الصحابة تخلف عن غزوة تبوك، لأنه تخلف لطويله يستلمه من غزوة، إنما تخلف لكل عرض في مسجد وظن أنه مدرك الغزوة فكبر في ذلك. كان له بستان أو حائط، لقد أجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الغزو، كما يذهب الى البستان ينظر هل انواع الثمرات سيرتجها كما يغزو ام لا. كما قال يا روح يا وزي لقد ذهب راحل كلمه قبل الغزو، وهذا مما يبين انه جاهز في ان يغزو. لكن النبي صلى الله عليه واله وسلم انما خرجوا الى الغزو فهو يقول غدا اقصف الثمر، فيذهب غدًا فيقول بعد غد حتى يقول، ثم يقول أنا قادر على اللقاء به إن أردت، لأن معه راحلة كولومبيا. فما زال يمني والسوء فيجلسه حتى تفارق الغد وأجل وأيقن أنه لم يجلسه. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبوكا قال ما فعل سعد بن مالك؟ فقال رجل يا رسول الله حدثه جلدان والنظر في السيف، فمن كان رجلا اميرا فاذا لبس سنه او برزه تكبر فيها وسطان ونظر الى اسفاته من العز حدثه الجرذان والنظر في الكل. فقال معاذ بن جبل وقال له بئس ما قلت، والله قيل الله ما نعلم الا خيرا. فلما رجع النبي صلى الله عليه واله وسلم من الغد جاء المعذرون من الاعراب يعتذرون ويبدون اعدالا واهية، ان جنوك ما عورة، انا ضعيف، انا رجل اذا رأيت نساء بني اكثر اتقني، الى غير ذلك من الاعذار الواهية ويحلفون على ذلك. فقدم النبي صلى الله عليه واله وسلم على نارهم ووصل سرائرهم الى الله عز وجل. فجاء سعد بن مالك واثنان اخران معه ممن سبقوا واعترفوا انه لا عذر لهم، سعد بن مالك وهلال بن عمرة الواقفي ومرارة بن هريرة. وكان هنالك أمية والمرارة سيفان كبيران لخلاف كعب بن مالك فكان أشد الرجلين. كعب بن مرارة بن الربيع وهنالك بن أمية سمع الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رجل على الجمعة لأنه لم يعتذر لسيد حتى جاء سعد قال فدخلت المسجد فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم من تبسم المعجم وقال ما خلفك ألم ترد راحلكم فقلت يا رسول الله والله لو كنت عند غيرك من اهل الدنيا لرجوت ان اخرج منك فخذني بعذر وقد اوتيت بدلا فاجل البدل ما استطيع بحلاوة لساني ان يسند الحق باطلا لقد اوتيت بدلا وارتقي ان حدثتك بحديث كذب ترضى به اليوم عني أن يسلك الله تبارك وتعالى علي والله ما كان به علي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما هذا فكذب. العلماء يقولون لهذه العبارة مقام آخر أما هذا فكذب فكأنهم مصير إلى المنافقين الذين قبل على نفهم أنهم لم يسبقوا وإلا كما معنى تحديث كعب بن مالك بالصدق دون كل أولئك أن هذا فكذب فمصدوم لخالصة منذر وأن الآخرين فكذبوا لكنه يعلم الأمة أنه لا يجوز لأحد أن يستطيل على قلب أحد ولا أن يحكم على الذي فيه. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان أحد يعلم الغيب لكان هو أولى الناس بأن يعلم الغيب. فهذا تكفير النبي عليه الصلاة والسلام يكلم من يأتي بعده فيحكم على المراد قال كن حتى يختم الله فيه. هذه رؤية واحدة من عشرات المئات من القبائل التي تحدث كل يوم. تنظر إلى جود الصحابة لما منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين من كلام أولئك الثلاثة. منع المسلمين وليس عليهم ركوب إلا الله تبارك وتعالى. قال سعد فكنت امشي في الاسواق لا يسلمني احد فقلت السلام فلا يرد احد فلعل قال لما قلت ارفاع السلام واجب فكان المفروض ان يؤدي هذا الواجب الى سعد فكان انهم اخذوا النهي على اطلاقه يوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سلامنا ويسأل كل سلام بما فيه إرسال السلام. فهذا هو الفهم الحق المثل إذا نهيت عن كل فتنتهي عن كل مفرداته إلا أن يأتيك دليل خاص يسند هذا الجبريا والمال العام. هذه القاعدة لماذا هي غير موجودة أو مفهومة؟ لأننا بالنسبة لديننا أعاجم بالنسبة للمملكة العربية أعاجم. فترى المرأة منا يسمع كلاما ولا يعقل معناه لأن أمره بمكان عربي مبين. أعرف كثيرا من الناس حسب قوله تبارك وتعالى لم يسر باسط الى واحد يحفظها وهذه السنتين أو ابن الثلاثة لماذا لم يعرف ما هو الغاسق ولا معنى يقف ومن سر غاسق إذا يقف حفظها لماذا لم يعرف معناها لذلك تسوء سهل بالنسبة للغسيلة العربية ينزل على جميع النصوص وهي بالعربية أيضا هما عن سلامنا أيها الثلاثة فينتهي المسلمون جميعا حتى في رد السلام الوارد فكنت أمشي في الأسواق لا يسلمني أحد ورد السلام فلا يرد أحد وأجلد من ذلك أن شعبا يقول فكنت أدخل المسجد فقلت السلام فأتساءلوا هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل وقف لديه برد السلام أم لا؟ أقول قال سعد فلما ضاقت علي الحال يقلت كما وصف الله عز وجل وضاقت عليه الأرض بما رحبت وضاقت عليه أنفسهم لما ضاقت عليه الحال ذهب إلى بيت ابن عمه وأحد الناس إليه وهو أبو حمادة الأنصاري وكان في بستان قال سعد فتسولت الحال فسميته فنزلت إلى أبي قتادة مسلم ذهاب إلى الحائط وليس إلا أنا وهو فقلت له السلام عليك يا أبا قتادة فلم يره لا يرد علي السلام أين هذا الجود أين هؤلاء الناس فالله لا يرد علي السلام وسعد بن مالك يقول وليس الا انا وهو حتى لا يقال انه امرائي الامير وفاه من احد ان يبلغ النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا رد عليه فقلت له نفذتك الله والا كتابك الا تعلمني يحب الله ورسوله فسكت فلم يرد علي فتلاه عليه ثلاث سنوات نسألك الله تعالى أما تعلم أني أحب الله ورسوله ذنب واحد فتك ارتكبه سعد بن مالك فقال له أبو قتادة الله أعلم قال سعد تفاجأت عيناي ونزل مكتوب الفم فبلغته فبلغه أمر آخر يقول أن يعتزل امرأته يعتزل امرأته هل كفر لأنه لا تكون في المرأة إما بيمين الصلاة أو إذا كفر أو إذا كفر الرجل تعتزلها وظل 50 ليلة يعدها عدا حتى جاء الفرج فنزلت توبة الله تبارك وتعالى عليهم فجاء رجل ليس بفرسه من سد وكان بعض يصلي الفجر على سقف البيت قال يا ابا اليمن انا اصلي اذ سمعت صوتا يقول اذكر يا سعد بن مالك فسجدت لا يدري من اين السيف ولا من سائله كان رجل يركب فرسا وكان الصوت اسرع من الفرس يقول ابكم يا سعد بن مالك بتوبه الله عليه قال فلما جاءنا الرجل صنعت عليه ثوبي والله لا املك غيرهما يرفع فاستعرت ثوبي وذهبت به الى النبي صلى الله عليه واله وسلم كما ان ذكرت النجد حتى قال الي طلحه بن عبيد الله فالتزمني وهنأني بتوبه الله علي ولم يهن لم يكن غير طلحه ولست انساها لطلحه أقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم يسير من السلف استمال الجهر كأنه قطعة كمل. فقلت جاد أن تعين يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر يا كعب بن مالك بخير يوم طلعت عليك فيه سنة. فقال كعب إنني تمام كرهتي أن أرخي عن المال صدقة لله عز وجل. قال كعب فلا أعلم أحدا ابتلي بكف الحديث ما ابتليت أنا والله ما كفت قط من جهادي. لأن نفس قط لماذا؟ والله لما سبق برأه الله عز وجل رأى العاصبة ثم قادم رأى عاصبة من يتقوني الذين ذنبهم الله عز وجل بلأه قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلى نفسهم. قال لهم من أرض أن يحتضن الله عز وجل في نارك والعمر. انظر في هذه التحاسق الواحد يؤمن المسلمون فيه بأن فينفعون جميعا حتى لو كانوا سائرين. كعب بن مالك ابن عم ابي قتاده وابو قتاده احب الناس اليه. كان يمكن ان يقول له لا تكره في رحمه الله لا تنقص فيجعل الله لك فرجا من السوء. فهناك لسيد كثيرة عامة في التبكير وكان يرسل الله عليه وآله وسلم تذكروا ولا تنكروا. كان يمكن أن يكون له ذلك لكنه الأذى إن تنكر للأمن مع كونه لا يحب ذلك. فهذه هي طبيعة المسلم أن يكون كالزمن الأمن حيث يأتيه من خير أن تنع فيها يعني من الخلق وإلى الجر إنسان وأن يضع حز نفسه على الأرض فيجوثه لأن حز الناس مخلوق بكبر وعز واعتباد بالجلال. فحز نفسك جعب تحت قلمك يكون تنزل الأمر لأن نظرت إلى مفردات معاملات التقادم لوجدتهم فعلا كانوا خيارين لكم بخلق الأولاد. كنت الفطوعة إلى المسلمين اليوم يفوزون بحكاية كعب بن مالك. انزل إلى المسلمين اليوم أما إلههم خير إلا أخرجت في الناس لا والله ما إلههم خير إلا وعاملاتهم خبيئة. المنكر موجود القرآن موجود وكل امرئ يخشى يريد أن يقطع في الجد. فتسأل الله تبارك وتعالى عقد هذه ما هي المعتكات التي جعلت هؤلاء الناس كانوا خيرهن؟ كنتم خيرهن في العبيدة الناس تأمنون بالوعيات وتنزلن عن المنكر وتؤمنون بالناس تأمنون بالمعروف لأن هذا هو الأرض فتنزل عن المنكر لأنه طارئ على الأرض. من الأصل في الناس العدالة من الأصل في الناس هو الإيمان والإسلام والصدق والفسق. هذا طارئ على الأرض بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن المولود يولد على الفطرة فأبواب إلا يهودانه أي من أسترانه أي من أسترانه. لا يقف العلماء فترة هو الإسلام أمام الحديث إلا المولود يولد على الإسلام يولد. وقد أخذ الله عز وجل عليه من موسى إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى كهبنا من ذاك الكثرة أن تكونوا يوم القيامة إلا كنا عن هذا غافلين. أن تقولوا لنا أسرك آبائنا وكنا ذرية من بعدهم. من ذات الفكرة. مولى الله على الفكرة. ألست بربكم خير دواء كهجرة. فمعنى أن يكون الرجل على نفسه أن الله تبارك وتعالى هو داره هو خالقه. ثم يأتي بعد ذلك يصرف فالشرك الآن على هذا الأرض. لذلك قدم الأمر بالمعروف على النهي عن المنكر. متدبرين. السبب الاول ان الناس من الامر بالمعروف لم ينكر الفارق. السبب الثاني انه لا يمكن ان يكون هناك انكار الا بخروج عن المعروف اي بخروج عن الاصل. وقد جل الله عز وجل من اسرائيل قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لا ينهى بعضهم بعضا عن مثال اختلطه بعضهم. لبئس ما كانوا يفعلون. فلذلك يقول في تمام الآية التي نحن بسببها ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. معنى الآية أن يرفعنا مستويات الإيمان وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكان خيرا لهم. من المؤمنون فأكثره من فاسقين. لم يكن السلاح فأكثره من كافرين. لأن الذي يترك الله عن المنكر مع القدرة على إنسان لا يكون كافرا إنما يكون فاسقا. من المؤمنون فأكثره من فاسقين. ومن حديث بقية الإنساء الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين. يا محمد الحسن فالسماء الجميل فاشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. هذا الاصل الاصول الرسول الذي يجب على المسلمين ان يعرفوه بقلوبه وقلوبه وهو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. الاصل والمعروف كما قلنا ان الاصل هو الاسلام او الايمان والشرك فارق. كذلك المسلمون عدول كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطابه الى جنوس الاشعري المسلمون عظام بعضهم على بعض الا مجنودا في حد او مجردا عليه شهاده زور. الاصل هو الامر بالمعروف لانه طريق الجنه. والنهي عن المنكر انما يقول بعد ان يخرج الانسان من رزقه سر المعروف الى سر المنكر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اربع درجات. ان تامر ان تنهى عن منكر فيحكم ضدك فهذا مشروع. ان تنهى عن منكر فيقل فهذا مشروع وان لم يجد بالكليه. أن تنهى عن منكر فيحكم لك القدر الذي تنهى عنه فهذا محل اجتهاد. أن تنهى عن المنكر فيحدث أشد منه فهذا محرم. فهذه الدرجات مهمة جدا في إنكار المنكر والأمر عن المعروف. الدرجة الأولى مشروعة وقد تكون واجبة إذا أنكرت المنكر فحصل ضدك أي جاء المعروف. فهذا البئر الذي حكى عنه أبي سامة رحمه الله كان بعض العلماء من السابقون يمر ببعض الطريق فإذا أناس كثيرون حل بئر ومعهم أطفالهم فقال ما بال هؤلاء الناس وما بال البئر. فقالوا ان هذا البئر برد والناس كلما مرض احدهم جاء الى مر هذا البئر فانغمس فيه فسكت العالم كما جاء من الليل ومعه اصحابه ورجموه، ولما انتهوا من الرجل اذن للفجر فاذن على هذا البئر واقام الصلاه. وقال الله الذي رجمتها لك لا ترفع لها راسا، فلم يرتفع لها راسا. هؤلاء الناس يشركون. الله الذي قطعتها لك فلا ترفع لها راسا. فهذا منصب تستطيع ان تبدله بجد، فهذا مشروع. ويكون هناك نوع من المنكر لا تستطيع ان تزيله بالكليه، لكن لك ان قارنت في انسانه خط المنكر، وهذا ايضا مشروع. فهناك نوع من المنكر اذا انكرته حصل من المفسده لو كان هذا المنكر الذي انكرته، فهذا محل اجتهاد. يعني يتربح العالم الدار المفاسد والمنافع في هذا الامر، اضطر تركاه فنحتاج الى مرجع. هل نتركه ام هم ننكره؟ محل اجتهاد. فكل واسعة تحتاج هذا الدار تحتاج الى فتوى مستقلة. انت نعرف كل الملابسات والزواج التي تحيط بهذا المنكر. النوع الرابع الذي أفتى ابن القيم رحمه الله تحريري هو النوع الذي لا يستنكر وفاه. إذا أنكر المنكر وقع في إنسان أشد منه، لأن الطبيعة أتت بدفع المدار في الأرض. ينبغي أن يكون إنسان هناك أمران، لابد أن تختار أحدهما. لو كان مضرين تبتل أكلهما ضررا. اختيار اخذت الضررين عند نزول البلاء على الاصل في الشريعه. وحتى ابن القيم رحمه الله حكايه ابن تيميه ان يخترع في هذا الامر، فقال سمعت كيف الاسلام حدث الله روحه يمان ورد روحه يقول بينما امشي على بعض اصحابي في زمان التتار اذ رددنا بن يخرجون الفن فتروا، فانكر بعض اصحابي عليهم، فقلت له ان انكارك منكر، لان الله تبارك وتعالى نهى عن الخمر لانها تصد عن ذكر الله وعن الصلاه. وقال لا، الخمر تصدهم عن فتن كلام وفتن نصر. انظر الذي ما افقهه افعال الله تعالى، فلم يجد عن باله ابدا ان الخلع حرام، لكنه نظر بعقل الرجل الفاتح لدينه العالم بنصوصه العليم بمقاصده سرد خمرا اكثر. هذا الرجل ان كان الخلع يصده عن ذكر الله وعن الصلاه، هذا هو المنكر في الامر، لا يجب ان يعاقب. فانسان في مثل الحال الذي ظل عليه تلك الاسلام رجل عدو، ان اتاك قتلك وقتل نساءك وقتل الجنيه فسر الخلو اهلا، لانه لا يتعداه الى غيره، انما القتل يتعدى الى الغير الى ازهاق النفس. فهذه الدرجات الأربعة يجب على المسلم أن يضعها للتعليم بشرطين. الشرط الأول أن يكون حاضرا على إنسان المنكر. الشرط الثاني أن يكون عالما بالفرق بين المعروف والمنكر. وهذا شرط مهم جدا. فتدرؤون إناثا ينهون عن الواجب وليس عن المنكر. ينهون عن المعروف وليس عن المنكر. لماذا؟ لجميع المنكر جاهل، لا يعلم ان هذا من الواجب او من المستحب او على الاقل من الجماع، جاهل. فرأينا أناس ينهون عن الصلاة قبل المغرب، قبل صلاة المغرب أي بعد الأذان، ويغلظون ويسددون جدا في هذا الأمر، يقولون المغرب غريب، وهذا قول. لكن نحن أسعد الناس بالذليل. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. لأن هذه الجملة الأخيرة لكانت الصلاة قبل المغرب واجبة. وتراه ينكر عليك أشد الإنكار القصور الشعر. مع أن إزالة الشعر نداء. وبعضهم يجعله مستحبا بشرط أن يعتني به. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له شعر فليكرمه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلب شعره إلى منكبه. فهذا مباع أي من سنن العادة على أقل تقدير. فيقع هذا المسكين في مكان ما هو معروف. فقيل أنهم يرى الذين يقصون حول الكتاب والقبور فيزعم أن هذا ليس من السر. فلابد أن يكون الرجل عليما بالفرق بين المعروف والمنكر. لذلك تاخذ العلماء على أن الجاني لا يجوز له أن ينكر المنكر، لأنه بجهله قد رفع في منكر أشد منه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبمكانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فليس بعد ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. أي إذا رأيت المنكر فعجزت عن تغييره بيده، انظر إلى الدرجة الثانية. فإن عجزت فانظر إلى القلب الذي ليس لأحد استثناء عليه، ولا يظهر إنكار القلب. فإن لم ينكر الحالة هذه، اعلم أنه كافر أو فاسق، والعياذ بالله. وهذا واضح من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فليس بعد ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. أي أنه إذا رأى المنكر فلم ينكره بقلبه، كان ذلك دليل على أنه يعرف المنكر، لا يستمرئه ويحبه. فهذا والعياذ بالله قد يسدو به من الكفر. ومن حديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وأنتظر سبيانا جنودنا وإنصافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل الليل، واجعل النوم صباحة لنا في كل ليل. اللهم اكتب أنفسنا لما ظهر منا وما بطن. اللهم لا تدع من الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تدع مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يصدق ولا يرحمنا. لكن ترى ان تنظر عن الاحسان المنكر الذي الله اكبر الله يعلم ما تصنع.